بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث رسول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام جنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا تحت حمل الجنازة واتباعها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الجنائز وبدعها: ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل، وفي ذلك أحاديث. الأول: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال: أخرجه الشيخان والسياق لمسلم وأصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وأحمد والبيهقي من طرق عن أبي هريرة، وله حديث آخر بنحو الآتي. الثاني: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. قال: أخرجه البخاري والنسائي والبيهقي وأحمد، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والزيادتان للنسائي وللبيهقي منهما الأولى ولأحمد الأخرى.
قدموني 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 الثانية، ولو سمعه الإنسان لصعق، اللام لصعق. نعم.
ويشهد للزيادة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حين حضره الموت: لا تضربوا علي فصاطا ولا تتبعوني بمجمر، وأسرعوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني. الحديث نحوه دون قوله يسمع صوتها. أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه، والبيهقي والطيالسي وأحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. الثالث: عن عبد الرحمن بن جوشن قال: كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير، ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم. فلحقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة، فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت وقال: خلوا. والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا. قال: أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد. قال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي ومن قبله النووي في المجموع. وقال فيه: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى. قال: قلت: ظاهر الأمر الوجوب. وبه قال ابن حزم: ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب فوقفنا عنده. وقال ابن القيم في زاد المعاد: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود.
حقيقة في النفس منها شيء، والجنة تعلق عليه من أول ما قال الشيخ: ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل، وفي ذلك أحاديث، إلى أن نقل النووي رحمه الله تعالى اتفق العلماء على ذلك. قال: وقال فيه: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى. يقول الشيخ الألباني معلقا على ذلك: قلت: ظاهر الأمر الوجوب. وبه قال ابن حزم: ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب. ما قال بهذا إلا ابن حزم على قاعدته، فابن حزم وضع قاعدة والجمهور وضعوا قاعدة، وهي باب ما كان من باب الحث والإرشاد والتوجيه والأدب وكذا، فمبناه على الاستحباب الأمر الذي مقتضاه الإرشاد والكمال والأدب، فهذا الأدب مع الجنازة، وليس هناك دليل على وجوب ذلك. وأما الأمر بالإسراع، أسرع بالجنازة، أسرع بالجنازة، فمحتمل أنه أسرع بالتجهيز وكذا حتى نفرغ منها، ومحتمل أيضا الإسراع في السير. والإسراع في السير يعني أنهم ليس له حد معين، كما قال الصحابي الجليل يقول: لقد رأيتنا على عهد رسول الله لا نكاد أن نرمل بها رملا. والرمل يعني الإسراع مع مقاربة الخطى، يقول لا نكاد يعني نقارب ذلك. يعني المهم أنه يكون فيه، يكون السير فيه النشاط، وليس يجب هذا. هذا من الآداب، هذا من الآداب، هذا من الآداب ومن جملة الإرشاد والتوجيه. فهذا هو الصارف له في كل الأوامر التي مبناها على ذلك عند جماهير أهل العلم، ويخالف في ذلك الظاهرية، فيحملون كل هذا على الوجوب، ولا وجوب في ذلك. هذا كله من باب الكمال والأدب والإرشاد والتوجيه، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قالوا بوجوب ذلك. وأما ابن حزم فقاعدة المعروفة، كل شيء عنده واجب على قاعدتهم المعروفة في هذا الباب. فالإسراع بالجنازة ويعني السير بها على هذا النحو، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. يصرف هذا أنه في باب الأدب وفي باب الإرشاد، وكل هذا الباب ممنوع على الاستحباب وليس ممنوع على الوجوب. نعم نعم، ابن قدامة نقل الاتفاق، قال ايه صيغته؟ اقرا احمد اقرا.
قال ابن قدامة في المغني: مسألة، والمشي بالجنازة الاسراع لا خلاف بين الائمة رحمهم الله في استحباب الاسراع بالجنازة، وبه ورد النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسرعوا بالجنازة. الحديث متفق عليه.
اي نعم، مثل قول الشيخ في وجوب الاتباع أيضا، وجوب اتباع الجنازة. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال: أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي وابن حبان في صحيحه، والبيهقي والطيالسي وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي وهو كما قال. قال: والسياق للنسائي وأحمد في رواية، والزيادات الثلاث لأبي داود والحاكم والطيالسي ولأحمد الأوليان منها وللبيهقي الثالثة. وقال أبو داود وابن حبان:
والزيادات الثلاث يسير، الراكب يسير خلف الجنازة يسير، وقوله خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، هذه الزيادة الثانية. والزيادة الثالثة: ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. نعم.
وقال أبو داود وابن حبان: السقط بدل الطفل. وفي رواية للحاكم والبيهقي وأحمد، وعزاها الحافظ في التلخيص للترمذي أيضا، وهو وهم، فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة.
نعم. إذن الفرق بين الماشي والراكب: أما الراكب فيسير خلف الجنازة، فيسير خلف الجنازة، الراكب السنة أن يسير خلف الجنازة إن تيسر له، إن تيسر له. وأما الماشي فعلى التخيير، إن شاء مشى أمامها، مشى خلفها، عن يمينه، عن شمالها، إن شاء فعل ذلك. فالحديث هذا بمجموع رواياته يدل على هذا، أن الراكب يسير خلف الجنازة، وأما الماشي فعلى التخيير. نعم نعم. كيف محمولة؟ لا، كما لو حملها الرجال، يعني كما لو حملها الرجال، فيكون أيضا الماشي على التخيير ويكون الراكب خلفه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. قال: أخرجه ابن ماجه والطحاوي من طريقين عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عنه. قال الشيخ: قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، لكن الأفضل المشي خلفها، لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: واتبعوا الجنائز. وما في معناه مما تقدم في المسألة أول هذا الفصل. ويؤيده قول علي رضي الله عنه: المشي خلفها
هذا أفضل. هذا الأفضل، يعني يقول الماشي يجوز له أن يمشي أمامها، خلفها، عن يمينها، عن شمالها، كل هذا، لكن الأفضل أنه يمشي خلفها. نعم، لأنه مقتضى واتبعوا الجنائز. نعم، اتبعوا، لكن هل الاتباع هو المشي خلف؟ هل هذا هو الاتباع؟ ولا الاتباع يعني خروجه معها؟ نعم، هذا هو الظاهر. الاتباع عام وليس يعني المشي، وإلا لقال امشوا خلفه، إنما اتباع الجنازة هو الجنازة، يتبع الجنازة يعني سواء كان أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. نعم، إنما الاتباع أن يخرج معها فيشيع الجنازة. نعم.
قال: ويؤيده قول علي رضي الله عنه: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. قال: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطحاوي والبيهقي وأحمد، وكذا ابن حزم في المحلى وسعيد بن منصور من طريقين عنه. قال الحافظ في أحدهما: وإسناده حسن وهو موقوف له حكم الرفع، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده. قال: قلت: لكنه يتقوى بالطريق الآخر. قال الشيخ: تنبيه. قال الشوكاني عقب كلمته السابقة: وحكى في البحر عن الثوري أنه قال: الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها. ويدل لما قال،
والظاهر أن في أثر علي رضي الله عنه نظر، لأنه سبق أن أبا بكر كان يمشي خلف، وعمر كان يمشيان أمامها ويمشيان خلفها، والأمر في ذلك واسع. أما لو كان الفضل هذا كفضل صلاة الجماعة، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرض، لما مشى صحابي أمامها، لأننا نعلم حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير، حرص الصحابة على الخير. فإذا كان الأمر كالفرق بين صلاتي الجماعة والفرض، فما نظن أحدا يمشي أمامها. لكن الفضل في المشي بالخلف قد يرجع إلى جهة المعنى، وهو أن الإنسان إذا كانت الجنازة أمامه فإن هذا أدعى للتفكر والتدبر والنظر والاعتبار. نعم، من هذا الوجه قد يفضل من جهة المعنى، أما من جهة الفضائل فالفضائل ما تثبت إلا بالآثار، ومثل هذا الذي يتكلم في أهل العلم من جهة الثبات وكذا وعدمه، مثل هذا لا يقوى على هذا، خصوصا أن الصحابة الذين هم أفضل الصحابة، أفضل الصحابة كأبي بكر وعمر، كان يمشيان أمامها ويمشيان خلفها. وأيضا هذا ثابت من كلامه صلى الله عليه وسلم: والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسرها، قريبا منها. فلو كان هناك فضيلة لقال النبي: وفضل وفضل من خلفها على من أمامها كفضل الجماعة على الفذ، وما قال حيث شاء، والمشي حيث شاء منه، فجعل الأمر الخيرة. لكن التفضيل يكون من جهة معنى، معنى من جهة نظر، وهو أن الإنسان إذا كان في الخلف فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون أدعى للتفكر والاعتبار، إلا إذا لم يتيسر له ذلك، أو كان المتاح له والأنسب والأيسر أن يمشي خلفها، فمتابعة الأيسر قد تفضل أيضا من وجه آخر. نعم.
قال تنبيه: قال الشوكاني عقب كلمته السابقة: وحكى في البحر عن الثوري أنه قال: الراكب يمشي خلفها والماشي أمامها. ويدل لما قاله حديث المغيرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماضي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. قال أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم وهذا مذهب قوي. قال الشيخ قلت كلا، فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك ابن فضالة وفيه ضعف، وقد زاد غيره فقال خلفها وأمامها كما تقدمت الإشارة إليها، وقد رواها المبارك أيضا عن الطيالسي فوجب الأخذ بها، وهي نص في التخيير لا في تفضيل التقدم عليه. ومن الغريب أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنطقة في المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله آنفا المتقدم، ثم هو ذهل عنه. قال ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها.
طيب وإذا كان هذا نصا في التخيير فكيف يقال بالأفضلية؟ نعم، إذا كان مخيرا الشرع إذا خيره فالشرع ما يخيره في مسألة الأفضلية، إنما يندبه ويحثه على ملازمة الأفضل وليس على التخيير. ما رأينا مستحبا تدل الشريعة عليه بصيغة التخيير فمن شاء ومن شاء، إنما المستحب يكون بالأمر، الأمر غير الملزم. أما التخيير هذا فلا يكون في المستحب إلا إذا كان الاستحباب متعلقا بالتخيير، فيرجع الاستحباب إلى الأيسر إن شاء كذا وإن شاء كذا. إذن هذا يتناول الاستحباب بقسمين إن شاء وإن شاء. أما أن الشارع يفضل الماشي في الخلف على الماشي في الأمام بهذا القدر، وهو الفرق بين صلاتي الفذ والجماعة، ثم يقول إذا شاء وإذا شاء، لا شك أن هذا مخالفة، وهذا ليس معهودا في الأوامر الشرعية التي مقتضاها الاستحباب. هذا ليس معهودا فيه، معهود الحث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء. وهذه دون أفضلية المشي خلف الجنازة لو ثبت أنه أفضل من المشي أمامها ب27 درجة، فإنه البعض كان يصلي ركعتي السنة والبعض ما يصليها وليست مؤكدتين باتفاق، ومع ذلك النبي يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم، يدل هذا على الاستحباب، يعني المشيئة هنا ليست مشيئة إيه؟ ليست مشيئة التخيير، لأنه قال صلوا صلوا، إنما هنا من شاء مشى أمامه ومن شاء مشى خلفه وعن يمينها وعن شمالها، والعمران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان أمامه ويمشيان خلفه، وهم أضر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، هذه الأضحية ثابت مشروعية باتفاق بالنصوص، لكن هذه مسالك عملية، هذه مسالك عملية، أن الإنسان قد يترك المستحب المفضول طارة إذا خشي أن الناس يفهمون منه الوجوب. لو أن الناس خشي الواحد للمواظبة وكذا أن هذا يشبه الواجب عند الناس، والناس يظنون أن هذا واجب، فيستحب لأهل الفضل والعلم وكذا أن يتركوا بعض هذا أحيانا، ويكون تركهم لهذا داخلا في الاستحباب وهو تعليم الأمة. أما المشروعية والفضيلة ما ينازع فيها أحد، ليه؟ لأنها ثابتة بالنص، ولهذا لو ثبت هذا عندنا بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم وكذا لحسمت المسألة. نعم، ويحمل مثلا حينها مشي أبو بكر عمر على الأيسر أن هذا كان المتاح، وهذا لا يخالف الاستحباب أنهما مشي أمامها ومشي خلفها، لأن هذا كان المتاح لهم. نعم،
قال ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة.
نعم
نعم، وقد مضى ذلك بتمامه في المسألة الخمسين، لكن الأفضل المشي لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه ركب معها، بل قال ثوبان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبته. قال أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وهو كما قال. وفي رواية للحاكم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا، فقال: ألا تستحون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. قال: وسندها ضعيف وروي موقوفا. وقال البيهقي: إنه أصح. قال الشيخ: قلت: ومداره مرفوعا وموقوفا على أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.
نعم، فلا شك أن بهذا الحديث أن الراكب أنه يجوز الركوب، ولكن لمن ركب أن يمشي خلفها، والمشي أفضل، المشي أفضل، إلا إذا كان عاجزا أو كان مريضا سيتخلف عن الجنازة، لو الجنازة لو لم يركب فلا بأس حينئذ، أو كانت المسيرة طويلة مثلا ويحتاج الناس إلى الركوب فحينئذ لا بأس. نعم.
قال: وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز بدون كراهة، لحديث ثوبان المذكور آنفا، ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود. وفي رواية: خرج على جنازة ابن الدحداح ماشيا، ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه حين انصرف، فجعل يتوقس به ونحن نتبعه نسعى خلفه. وفي رواية: حوله. قال: فقال رجل من القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح.
يعني أنه لا بأس بالرجوع راكبا، إنما حال التشييع فالمشي أفضل، لكن إذا انصرف منها وفرغ من الدفن وعند الرجوع لا بأس بالركوب. نعم. قال: لأنه لم يعد متعلق الآن بالجنازة، ليس هناك متعلق الآن بالجنازة. نعم.
قال: أخرجه مسلم والسياق له وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عن سماك بن حرب عنه. والرواية الثانية للنسائي، والزيادة فيها للترمذي في إحدى روايتيه ومعناها للطيالسي. والرواية الثالثة لأبي داود والترمذي ولمسلم والبيهقي وأحمد في رواية لهم، والزيادة الأولى للنسائي والأخرى لأبي داود. وهي نص في أنه صلى الله عليه وسلم ركب عند انصرافه من الجنازة، وقد خفي هذا على أبي الطيب صديق حسن خان، فاستدل في الروضة على أن المشيع للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث، فقال: إن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة أبي الدحداح، وهو خطأ من وجهين: الأول أنه ليس في الحديث ما ذكره، بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلازم بين الأمرين كما هو ظاهر. الثاني أن ذلك كاف عند الانصراف من الجنازة كما سبق، ولعل سبب الوهم رواية عمر بن موسى
ابن الوجيه
عن سماك به بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع جنازة ثابت بن الدحداح على فرس أغر محجل تحته، ليس عليه سرج، معه الناس وهم حوله. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم جلس حتى فرغ منه، ثم قام فقعد على فرسه، ثم انطلق يسير حوله الرجال. قال: أخرجه أحمد. فهذا صريح في الركوب أثناء تشييعها أيضا، ولكنه بهذا السياق باطل، لأن عمر بن موسى هذا كان يضع الحديث فلا يحتج به عند الموافقة، فكيف عند المخالفة؟
الشيخ ما يرد على تخيير الماشي أن يمشي أمامه أو خلفه، فإنه قد قدم الرواية في هذا، لكن يتكلم عن الاستدلال بهذا من هذا الحديث، استدلال من هذا الحديث نفسه، وإلا فالأصل قد قدم جواز ذلك وبين أن الأفضل أن يمشي خلفه. نعم. من فائدة كتب الشيخ الألباني الحقيقة جمع الطرق والروايات بما لا تجد يعني نظيرا له في جمع الأبواب التي يصنف فيها رحمه الله تعالى، يأتي بالطرق والأبواب والآثار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشيع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البت، وذلك لأمور: الأول أنها من عادات الكفار.
طبعا هذا عند الاختيار، هذا عند الاختيار أنه بإمكاننا أن نحملها على الأعناق، ومع ذلك صار عادة عندنا أنه عيب أن تحمل على الأعناق، لكن نركبها السيارات وكذا، فهذا عند الاختيار. أما عند الاضطرار كأن تكون المقبرة بعيدة بعيدة، والناس إذا حملوها على الأعناق تعبوا جدا، فحينئذ توضع على السيارة أو أي شيء ويشيعها الناس. نعم.
قال الأول أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة،
والعادة يعني المألوف الذي يفعلونه من غير حاجة. نعم.
وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيه، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا كنت استوعبتها وخرجتها في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، بعضها في الأمر والحض على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم، وبعضها من فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم في ذلك، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه. الثاني أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقا. الثالث أنها تفوت الغاية من حملها وتشيعها، وهي تذكر الآخرة، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ: واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. قال الشيخ: أقول إن تشيعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا أو دون ذلك، فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشيعها على الصورة المذكورة. ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الذي حمل الأوروبيين عليها إنما هو خوفهم من الموت، وكل ما يذكر به وكل ما يذكر به
كأنهم لجأوا إلى هذه العادة خوفا من الموت، بمعنى أنه لو كانت الجنازة محمولة على أعناق أمامهم وهم يمشون خلفها وأمامها لكان ذلك فزاعة لهم، يذكرهم بالموت وأن حالهم سيكون كحال هذا الرجل، فلما كانوا يخافون من الموت ويهابونه فأرادوا ماذا؟ أرادوا حمله على السيارات حتى لا يرى هذا، لأنه يكون خفيا سيارة إسعاف أو كذا فلا يرون الميت، والناس يمشون بالسيارات ولا إشكال في ذلك، فلا يكون هناك رؤية للميت، ويضعونه في تابوت وصندوق حتى لا يرى أصلا له أثر، ويدفنونه تقريبا بهذا الصندوق في هذا التابوت. إذن هو في السيارة لا يرى، ثم هو عند الوضع في المقبرة يوضع في تابوته تقريبا ولا يراه أحد أبدا. نعم.
بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة
أيضا. نعم. الرابع.
قال الرابع أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره في المسألة 45 من هذا الفصل، ذلك لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها. الخامس أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمح من البعد عن التشكيليات عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت. والحق أقول إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره.
نعم. الحقيقة كما قلنا أن التفريق بين الاختيار وبين الحاجة مهم جدا، إذا صار عادة ولو يحمل على الأعناق وإنما انتقل إلى السيارات وكذا فلا يبعد أن يكون هذا بدعة، لأنه خلاف السنة العملية التي كان عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فلا يبعد هذا إذا كان عادة ويقال هذا عيب أن يحمل على الأعناق وصار عند الناس عادة يلزمون بها وكذا، فلا يبعد أن يكون بدعة. أما عند الاضطرار فلا شك أن القول بهذا كما يقول الشيخ يقول فهذه الصورة لا تشرع البتة البتة، يعني ما لها صور استثناءات. والحق أنه خلاف ذلك، والشريعة جاءت بالتيسير، والاضطرار شيء والاختيار شيء. فإن كانت المسافة بعيدة فلا بأس أن تحمل في السيارة ويمشي الناس وراءها بالسيارة، وهذا الذي عليه العلماء وهو الموافق لتيسير الشريعة. قد يحتاج الإنسان إلى أن ينقل من بلد إلى بلد أخرى 5 كيلو 10 كيلو حتى يدفن دفنا شرعيا، لكن نقول يمكن أن يجمع بين الأمرين كالآتي: ممكن أنه يحصل مشي بالجنازة وقتا، إما قبل أن توضع على السيارات وإما إلى المقبرة، يعني لا بأس مثلا تشيع بالقدر الذي يحصل به إرهاق مثلا يمشي مسافة ثم بعد ذلك إذا تعب الناس أركبوها السيارة ومشوا بها، فيكون هذا أخص وأخص ويكون عند الحاجة فعلا، لا أن الناس يمشون الكيلوات الطويلة مما قد يمنع كثيرا من الناس من تشييعها. فالمسألة قائمة على التيسير، وهذا اللي أنا رأيته عمليا يعني مع مشايخنا، ما في تشييع جنازة على الأقدام هناك لبعد المقبرة. أنت تأتي من شرق الرياض مثلا إلى كذا، يعني حوالي مثلا 10 كيلو على الأقل، فالناس يركبون السيارات خلف هذه حتى إذا نزلوا إلى وصلوا إلى المقبرة أنزلوها ومشوا بقى داخل المقبرة مثلا 100 متر أو كذا حتى يوصل بها إلى مكان دفنها. هذا الذي رأيناه مع مشايخنا جميعا. وهذا هو الأوفق للأدلة الشرعية. أما نلزم الناس في كل جنازة من الجنازات نلزم الناس ولو شق ذلك عليهم، فإن المشقة تجلب التيسير والأمر سهل إن شاء الله. لكن كلام الشيخ لا يهدر في مسألة أن يصبح هذا عادة، حينئذ تكون مشابهة بالكفار. لو اعتاد الناس وصار هذا إلزام ومن خالف في ذلك فإن هذا عيب وعدم توقير وعدم احترام للجنازة، بل لابد أن يحمل أن يحمل في السيارة وكذا، وإلا قال الناس أنت رجل بخيل وأنت رجل كذا، لا شك أن هذا بدعة ومخالفة للسنة العملية التي كان عليها سلفنا الصالح. أما عند الحاجة فلا بأس تحمل في سيارة، تحمل على الأعناق لا فرق، فحمله على الأعناق لا فرق بينه وبين حملها على السيارة عند الحاجة. ونقول عند الحاجة وإلا نقول مطلقا، لأن الحمل لا ينظر إلى الأداة، على أن الحامل يتعبد الله عز وجل بذلك، وهذا أدعى الاعتبار والاتعاظ، فهذا يحمل الجنازة وكذا فيكون متعبدا بمثل هذا. نعم إيه نعم صحيح نعم. يعني فين السؤال؟ اقرأ.
قال سألت شيخنا عمن قال إن حمل الجنازة
الشيخ بن باز نعم
عمن قال إن حمل الجنازة بالسيارة بدعة، قال الجواب الأمر واسع. قال سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أيهما أفضل، حمل الجنازة على الأكتاف أو على السيارة، وأيهما أفضل السير أمامها أو خلفها سواء كان ماشيا أو راكبا؟ فأجاب الشيخ بقوله الأفضل حملها على الأكتاف لما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأنه إذا مرت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا لها، ولأنه أبعد عن الفخر والأبهة إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة، فلا بأس أن تحمل على السيارة، مثل أن تكون أوقات أمطار أو حر شديد أو برد شديد أو قلة المشيعين.
لا هذا بدعة، رفع الإصبع أمام الجنازة وكذا هذا بدعة. نعم فنقول إن كلام الشيخ الألباني كلام معتبر في مسألة لو صارت عادة، يعني كلام شيخنا الشيخ ابن باز يقول الامر واسع. نعم في اصل الحمل، يعني مسألة الحمل ايه، ان يكون في السيارة او ان يكون على الاكتاف او كذا، مسألة واسع بمعنى انه ليس بدعة، لا يقال بدعة. لكن هذا نعم لو ان الاصل فيها انها تحمل اعناق، لكن عند حاجة عند كذا تحمل في سيارة فالامر واسع، يعني اذا احتاج ان احملها في السيارة فالامر واسع ولا يقال بدعة. اما ان تصبح عادة فلا يبعد قول الشيخ الألباني في هذا أنها تكون بدعة يشابه الناس فيها غير المسلمين، لأن السنة العملية هو حملها على الأعناق، هذه السنة العملية. إن صارت عادة يعيب الناس بعضهم بعضا بهذا فلا يبعد، لا يبعد أن يكون بدعة. نعم.
قال الشيخ
نعم هذا إذا كانت المسافة بعيدة فنعم، أما إذا كانت المسافة قريبة فلا شك هذا مخالف للسنة. طيب إذا المسافة بعيدة، مسافة بعيدة نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والقيام لها منسوخ وهو على نوعين، الأول قيام الجالس إذا مرت به، الثاني وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه وله ألفاظ: الأول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا. قال: أخرجه مسلم وابن ماجه والطحاوي والطيالسي وأحمد. الثاني كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده، رواه مالك وعنه الشافعي في الأم وأبو داود. الثالث من طريق واخد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: شهدت جنازة في بني سلمة فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت. حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. قال: أخرجه الشافعي وأحمد والطحاوي وابن حبان في صحيحه والحازمي في الاعتبار بسند جيد، ورواه البيهقي من هذا الوجه بلفظ آخر وهو الرابع: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود. الخامس من طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. أخرجه الطحاوي بسند حسن. قال الشيخ: قلت هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي وأنه منسوخ، فقول صديق حسن خان في الروضة بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت، وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ. قال الشيخ: فهذا خطأ بين لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين، والظاهر أنه لم يقف عليهما.
نعم، كما قلنا سبحان الله جهد عظيم الحقيقة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتبه جهد لا يقوم على تقليد سبحان الله، سواء فيما يتعلق بالطرق والشواهد والحديث وكذا، فيما يتعلق بكلام أهل العلم، الحقيقة جهد عظيم جدا جدا. يعني هذه مادة لا تجد يعني غيرها يحل محلها بهذه الطريقة. نعم، يعني نفس أو قريب من نفس ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، بيد أن الشيخ يصنف في المسألة نفسها أحكام الجنائز وبدعها صفة الصلاة وكذا، لكن ابن حجر هذا نفسه في كل مسألة ترد إليه يجمع الطرق والروايات ويذكر كلام أهل العلم. فالحقيقة هذا يعني جهد عظيم عظيم، والشيخ رحمه الله لا يقلد فيه أحدا ولا ينقل من كذا وكذا، إنما الشيخ يطلع بنفسه على الكتب وينظر إلى الطرق والروايات. نعم رحمه الله، ما أعظم جهده في حفظ السنة ودعوة إلى ذلك. نعم، على كل المذاهب عليه الشيخ هنا في مسألة النسخ هذا صحيح، وهذا الذي عليه العمل. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا. نعم. يعني يقول هو من أي نعم قيام الجلس إذا مرت به وقيام المشيع لها إن انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. يعني هو يقول إن النسخ يتناول الأمرين للعموم يعني، وهذا محتمل، إلا أنه لو قيل بالتفريق بين التشييع بين القيام إذا مرت به وبين الوقوف عند القبر حتى توضع، إذا قيل بالتفريق فلا يبعد هذا أيضا كما ذهب الصديق حسن، هذا لا يبعد لكن محتمل، محتمل أن هذا يعم. نعم.
قال ويستحب لمن حملها أن يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهو حديث صحيح كما تقدم بيانه في المسألة 31.
طيب ليه نصرفه إلى الاستحباب؟ ما هي القرينة نصرفه إلى الاستحباب على قاعدة الشيخ؟ ويستحب لمن حمله أن يتوضأ لقول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. يبقى هنا المفترض نحن نقول بوجوب غسل الميت، غسل من غسل ميتا ووجوب وضوء من حمله، فهل ثبت عند الشيخ قرينة؟ ما هي؟ نعم هات كده المسألة 31. هات 31 فين 31؟
لا في المسألة 31
وقد ساقط من قيمة درس 11 طريقا عنه أسوأ أحوالي وظاهر الأمر في الوجوب، وإنما لم نقل به الحديثين موقوفين لهما حكم رافع. حديث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، وأثر ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، يعني هو الصارف له أثر ابن عباس وأثر ابن عمر يقول وله ولهما حكم الايه المرفوع. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف على الصلاة على الجنازة. نعم. يأتون به مرة أخرى وإيه؟ يبين السنة، يبين السنة. يطلبون إيه؟ ماشي، ما نقول هذه مخالفة، هذه مخالفة، يعني لو حصل هذا هذه مخالفة، دق الطبول وكذا لا شك أن هذه مخالفة. من مع المسؤول؟ نعم نعم. من العداء؟ هنا لا، الصور لا تتناهى، احنا عندنا اصل مخالفة والصور لا تتناهى، فأيما صورة كان اهل الكتاب او غيره من المشركين عليها عادة وتميزوا بها، تميزوا بها وصار شعارا عندهم، وجبت مخالفته. الصور لا تتناهى. نعم.